الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب العتق، وفي أول حديث من أحاديث الكتاب قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما زلنا في هذا الحديث، وقد تكلمنا على أكثر مسائله في الدرس الماضي. قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، أي نصيبا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، أي يبلغ قيمة العبد. على ما سبق إيضاحه وعرفنا أن الثمن ها هنا بمعنى القيمة. قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاء أو حصصهم، وعتق عليه العبد. وهل يحصل العتق لسائر العبد بمجرد أن يعتق الموسر نصيبه من العبد، أو لا يحصل العتق حتى يدفع للشركاء حصصهم من العبد؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال: يعتق في الحال، فمجرد ما يعتق الموسر نصيبه من العبد فإن جميع العبد يعتق في الحال، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يحصل العتق لبقية العبد حتى يستلم الشركاء حصصهم. ومعره الجمهور أظهر باعتبار بعض الروايات الواردة لهذا الحديث ولغيره، فإن الحديث جاء في صحيح الإمام البخاري، وفيه: قوم عليه قيمة عدل، قال: فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، في رواية البخاري: فهو عتيق، قال: فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهكذا جاء في غير هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعتق شخصا له من مملوك فهو حر، قال: فهو حر من ماله، فهو حر من ماله. فحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالحرية مباشرة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنه يصير حرا مباشرة قبل أن يؤدي للشركاء حصصهم، وهذا في حق الموسر على ما سبق إيضاحه. أما المعسر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإلا فقد عتق منه ما عتق. فإذا كان معسرا فإنما يكون العتق في نصيبه دون نصيب شركائه، وحينئذ يكون العبد مبعضا، والعبد قد يكون قنا وهو العبد الكامل في العبودية، وقد يكون مبعضا، أي بعضه حر وبعضه عبد. وهذا الحديث يدل على المبعض من العبيد، وقد اختلف العلماء في توريث، في إرث المبعض من العبيد في إرثه وفي الإرث منه. فمن أهل العلم من قال المبعض كالقن أي كالعبد الكامل لا يرث ولا يورث، وهذا مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ومذهب مالك وأبي حنيفة والإمام الشافعي في المذهب القديم، فهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب أن المبعض كالعبد التام الكامل لا يرث ولا يورث. ومنهم من ذهب على العكس من ذلك وقال المبعض كالحر، المبعض كالحر عكس المذهب السابق. وقد ذهب إلى هذا بعض علماء التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسفيان الثوري، وهو مذهب جماعة من أصحاب أبي حنيفة كمحمد الحسن الشيباني وأبي يوسف وزفر، فجميع هؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب، وكما عرفنا هذا المذهب عكس المذهب الأول. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية يرث ويورث ويحجب. وقد ذهب إلى هذا جماعة من الصحابة كعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام أحمد. وهناك من أهل العلم من قال يورث منه بقدر حريته، أما هو فلا يرث شيئا ولا يحجب أحدا، لكن يورث منه، يورث منه ولا يرث، يورث منه بقدر حريته. وهذا مذهب الإمام الشافعي في الجديد. والصواب من هذه الأقوال الثابت عن بعض الخلفاء الراشدين وبعض الصحابة كما عرفنا، الثابت عن عثمان والمحكي عن عثمان وعن علي وعن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب الإمام أحمد أنه يرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وهكذا يورث بقدر ما فيه من الحرية، وهذا هو الموافق للقياس والنظر. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومن باب المثال لو هلك هالك عن ابن نصفه حر وعن أم وعم، وعن أم وعم، لو جعلنا هذه المسألة، لو افترضنا أن هذا الابن كامل الحرية، فالمسألة تكون من كم؟ تكون من ستة، الذي بخرج نصيب، بخرج نصيب الأم، الأم لها سدس، فتكون المسألة من ستة، الأم لها السدس كم؟ واحد، والابن له الباقي كم؟ خمسة، والعم ليس له شيء. هذا لو جعلناه حرا بأكمله. ولو نظرنا إلى نصيب هذا الابن، خمسة من ستة عبارة عن نصف وعن ثلث، لأن الخمسة ثلاثة والثلاثة بالنسبة إلى ستة نصف، ثلاثة واثنان، والاثنان باعتبار ستة ثلث، فله النصف والثلث. والآن نفترض هذا، أو نجعل هذا الابن مبعضا، فيكون له نصف هذه الفريضة، نصف النصف كم؟ كم النصف؟ نصف النصف، النصف نعم، نصف النصف إيش يكون؟ نصف النصف يكون ربع ونصف نعم ونصف الثلث كم يكون؟ كم يكون؟ سدس يكون كم؟ سدس وكم؟ وربع يكون سدس وربع. طيب والأم كما عرفنا لها السدس لكن في هذه الصورة يكون نصيبها أكثر. فالمسألة من 12، المسألة من 12 الأم يكون لها كم؟ السدس ونصف السدس، زاد نصيبها لها السدس باعتبار لو كان حرا، لكن لما كان نصفه حر ونصفه عبد كان لها السدس ونصف السدس، يزيد نصيبها. لو كان الابن حرا فلها السدس، لكن نصفه حر كم يكون لها؟ السدس، ويضاف لها نصف السدس. المسألة من 12، الابن أخرجوا له الربع كم يكون؟ 3، وأخرجوا له السدس 2، 3 و2 5 من 12، هذا نصيبه لما كان مبعضا. والأم لها السدس كم؟ 2، ونصف السدس 2 و1 3، كم المجموع؟ 8. العم في هذه الصورة يصل له الباقي كم؟ 4، يكون له الباقي 4. فهكذا يكون حلها على المذهب الصحيح. ولو افترضنا أن هذا الابن ثلثه حر، ما هو النصف، ثلثه حر، إذا كان الثلث حر فالأب كم لها؟ ما زالت لها السدس، بس هنا يكون السدس كم؟ وثلث السدس، يكون السدس وثلث السدس. والابن كم له؟ الابن قلنا كم له؟ نعم، الابن في هذه المسألة كم بيكون له؟ لو جعلنا المسألة من 6، إذا جعلنا المسألة من 6، الأم لها السدس كم؟ 1، الباقي 5. طيب الآن هو له الثلث، الثلث من 5 ما يستقيم، يجعلوها من 12، يجعلوها من 12، الأم لها السدس كم؟ 2، والابن نعم، والباقي كم؟ الباقي 10. إذا حتى لا نعم حتى في هذه الصورة لا تستقيم. طيب قبل ذلك، نعم، في الصورة الأولى قلنا 5، قلنا إذا وقعنا من 6 الأم لها 1 والباقي 5. الخمسة عبارة نعم عن بالنسبة إلى 6 عبارة عن 3، نعم 3 و2 نصف، نصف وثلث، نصف وثلث. طيب الآن كم نحذف من نصيبه؟ نحذف الثلثين، نحذف من نصيبه الثلثين. عندنا النصف كم هو؟ 3، نحذف الثلثين كم يبقى له من النصف؟ 1. وعندنا بعد ذلك 2. طيب الاثنان عبارة عن إيش؟ عن ثلث. طيب عبارة عن ثلث، ونحذف نعم جزئين فيصل له التسع، يصل له تسع، يكون معه كم؟ تسع وكم؟ تسع وكم؟ ها، وسدس، تسع وسدس. طيب إذا جعلناهم بعضا فتصير المسألة من 18، من 18 الأم لها السدس كم؟ السدس من 3، ولها أيضا ثلث السدس كم يكون؟ 2، ثلث السدس مع 3 نضيف لها ثلث السدس 2 من 3 تصير 5. الولد كم له؟ له السدس كم؟ 3 وله التسع 2 كم يكون له؟ 5 5 و5 10 كم يبقى للعم؟ 8 يبقى للعم 8. على كل هذه مسألة ما هي واقعية في هذه الأزمة، ما في عندنا عبيد، لكن إن وجد العبيد وإذا وجد من كان بعضا منهم فهكذا يرث ويورث، هكذا يرث ويورث ويحصل الحجب أيضا منه بقدر حريته، ويرث بقدر حريته ويورث بقدر حريته. هذا هو المأثور عن بعض الخلفاء الراشدين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهذا القول كما عرفنا أظهر من غيره. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى العبد غير مشحوق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك، والشخص بمعنى النصيب، أي من أعتق نصيبا له من مملوك وهو العبد، فعليه خلاصه أي من ماله، كما قال هنا عليه، نعم، فعليه خلاصه في ماله، عليه خلاصه في ماله بأن يدفع للشركاء كما عرفنا حصصهم. وفي لفظ لمسلم قال: فهو حر من ماله، فهو حر من ماله. وعرفنا أن هذه اللفظة تدل على أنه يصير حرا مباشرة إذا كان موسرا، إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. قال: فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال وهو المعسر قوم المملوك قيمة عدل. وهذه المسائل مرت معنا في شرح الحديث الماضي. قال: فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى العبد غير مشحوق عليه. هذا هو الحكم الزائد في هذا الحديث، وبقية الحديث شبيه بالحديث الماضي، والكلام عليه كالكلام في الحديث الماضي. والحكم الزائد في هذا الحديث قوله: ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. في هذا الحديث أن المعسر إذا أعتق نصيبه من العبد فإن العتق لا يسري إلى جميع العبد، وإنما يحصل العتق لبعضه، وعلى العبد أن يستسعى، نعم، والعبد له أن يستسعى أو يستسعي في عتق بقيته. قال: غير مشقوق عليه، غير مشقوق عليه، وهذا يدل على أنه ليس ذلك بأمر واجب، وإنما له أن يسعى في عتق نفسه أو في عتق بقيته. وهذا الاستسعاء محل نزاع بين العلماء، وأكثر العلماء لا يرون الاستسعاء، أكثر العلماء لا يرون الاستسعاء، وذهب إليه بعض العلماء كأهل الكوفة والأوزاعي والثوري والإمام أحمد في رواية. أما جمهور العلماء فإنهم لا يرون الاستسعاء. فإذا قال قائل: كيف لا يرون الاستسعاء وقد جاء هذا الحديث وهو حديث ثابت في الصحيحين؟ وهل جهل أولئك العلماء هذا الحديث؟ الجواب أنهم ما جهلوا الحديث، لكنهم طعنوا في هذه اللفظة في الحديث، وهي: ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. فهذه الجملة طعن فيها كثير من علماء الحديث، وقالوا أنها جملة مدرجة من كلام قتادة، فلهذا لم يأخذ بهذا الحديث أكثر العلماء باعتبار أنهم رأوا أن هذه الجملة مدرجة في الحديث ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما من كلام قتادة. وقد دافع عن هذه الجملة كثير من العلماء، وقد أثبت هذه الجملة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام البخاري ومسلم، ولهذا أورد هذه الجملة في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا دافع عن هذه الجملة الحافظ ابن حجر والعلامة ابن دقيق العيد، وبسط القول في الدفاع عليها العلامة ابن القيم، فأثبتوا هذه الجملة من الحديث. وهذا الأظهر أنها جملة ثابتة في الحديث، وبناء على ذلك فإن الحديث يدل على الاستسعاء، لكن الاستسعاء ليس بواجب على العبد، وعرفنا معنى الاستسعاء وهو إذا أعتق المعسر نصيبه من العبد، فهنا يقال العبد سيدك معسر لا يستطيع أن يدفع للشركاء حصصهم، فاسعى أنت وادفع للشركاء حصصهم وتصير بعد ذلك حرا، غير أن هذا لا يجب على العبد لقول عليه الصلاة والسلام غير مشقوق عليه، فله أن يستسعي وله أن يبقى على حالته فيبقى مبعضا يرث ببعضه ويورث منه ببعضه، وهكذا يكتسب لنفسه في بعضه ولسيده في بعضه الآخر أو لأسياده في بعضه الآخر، فله هذا وله ذاك، والأمر راجع إلى العبد. بعض العلماء حمل الاستسعاء في هذا الحديث على معنى الخدمة، أي يسعى في خدمة سيده، في خدمة سيده الذي ما زال سيدا له ولم يعتقه بمقدار نصيبه، فقالوا المراد بالاستسعاء السعي في الخدمة، لأنه يتكسب في قيمته ويدفع ما تبقى من قيمته لسيده الذي لم يعتقه، وإنما قالوا الاستسعاء يسعى في خدمة سيده. وهذا القول إن قال به جماعة من العلماء إلا أنه قول غير صحيح، فإنه جاء الحديث عند النسائي في الكبرى بإسناد صحيح قال ثم استسعى العبد في قيمته، في قيمته غير مشقوق عليه، قال في قيمته ولم يقل في خدمة سيده، فالأظهر أن الاستسعاء في القيمة كما قاله من أثبت الاستسعاء من العلماء، فإن من أثبت الاستسعاء حملوا ذلك على الاستسعاء بالقيمة، وقولهم هو القول الصحيح، أما حمل ذلك على السعي في الخدمة فهذا غير صحيح، ليس هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ثم استسعى العبد، فإنه قال في قيمته ولم يقل في خدمة سيده. قال عليه الصلاة والسلام من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه. بهذا نكون انتهينا من هذا الحديث، وبقى من كتاب العتق حديث واحد في باب بيع المدبر، هو حديث جابر بن عبد الله، وبختم المؤلف هذا الكتاب كتاب العمدة، ونؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله عز وجل، وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس والتقديس.